إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، في سنن الترمذي من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أيها المسلمون، في هذا الحديث ثلاثة أوامر، كل أمر منها يتضمن وصية جامعة من وصايا من لا ينطق عن الهوى، ومن أتاه الله جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فالوصية الأولى في قوله اتق الله حيثما كنت، والمعنى إلزم تقوى الله. أيها المسلم، حيث وجدت في كل زمان ومكان، والسؤال أيها المسلمون ما معنى التقوى، ولماذا كان البدء بها في هذه الوصايا الثلاث؟ فالجواب: التقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصيته. وما أحسن ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل من طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تعمل من طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذا وهذه الجملة وهذا المعنى هو يوافق قوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا نظرت إلى هذه الجملة وهذا التفسير من رجل من التابعين رحمة الله عليهم، وجدت أن مضمونها وصية العبد بالإخلاص لله وحده في أقواله وأعماله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين لك المسلم أن التقوى هي رأس الأمر كله، وبها يصلح حال العبد في دنياه وأخرى. يوضح هذا أيها المسلمون قول الحق جل ثناؤه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه الآية يا عباد الله إخبار الله عز وجل أنه أوصانا وأوصى من قبلنا من أهل الكتاب بتقواه، وتقواه التي أوصانا بها وأوصى من قبلنا من أهل الكتاب هي عبادته وحده، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبهذا تعلمون لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وصيته هذين الصاحبين أو الصحيبين الفاضلين رضي الله عنهما، وهي وصية عامة، لأن التقوى هي عبادة الله سبحانه وتعالى. واعلم أيها المسلم واعلم أيها المسلمون أن التقوى لا تتحقق للعبد إلا بأمور ثلاثة: أحدها فعل ما أمر الله به، وثانيها اجتناب ما نهى الله عنه، وفي كلا الحالين يتقرب إلى الله عز وجل، يفعل ما أمره الله به ويدع ما نهاه الله عنه تقربا إلى الله عز وجل. بلسان حاله ومقاله يقول: سمعنا وأطعنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث الذي تتحقق به التقوى لك يا عبد الله: اتقاء الشبهات، الأشياء التي يخفى أمرها فلا تدري أهي من المباحات أو من المحرمات. وفي الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن إلا الله، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فاتقوا الله يا عباد الله، وخذوا من حياتكم لموتكم، ومن شبابكم لهرمكم، ومن صحتكم لسقمكم، واعلموا أن التقوى هي خير زاد يتزود به العبد إلى ربه عز وجل، كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا معناه أن العبد إذا اكتسب خطيئة وقارف ذنبا فليبادر إلى الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة تمحو الخطايا وتذهب عن العبد آثارها. واعلموا أيها المسلمون أن الذنوب قسمان: قسم لا يكفره إلا التوبة، وهذا هو ما يعرف بالكبائر كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وظلم الناس في نفوسهم أو أموالهم أو أبدانهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، الحديث. فالتوبة النصوح تكفر كبائر الذنوب بشروطها. الثاني ما دون الكبائر كالنظرة المحرمة، فهذه تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والزكاة والصدقة وكثرة الخطأ إلى المساجد كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. فيا أيها المسلم، شارع إلى الأعمال الصالحة واستكثر منها، تنل من الله سبحانه وتعالى عظيم المثوبات وزيادة الحسنات ورفيع الدرجات عند الله عز وجل. شارع إلى ما يقربك إلى الله عز وجل، واعلم أن هذه الدنيا زائلة وزائل من عليها، واعلم أن ما تقدمه في دنياك من أعمال ستوفى إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: لقيني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. فيا أيها الناصح لنفسه، اعلم أن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وعافنا واعف عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.